أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين، وبالآخرة يوم أربعاء في نهاية الأسبوع. وحقيقة من المناسب جدا، يعني كان سيرة السلف الصالح في الماضي أنه في نهاية الأسبوع أو في اليوم الأخير من الأسبوع يجعل في المساحة حصة، نصف الحصة، شيء من القبيل لبعض القضايا الأخلاقية، الأدبية، التوجيهية، التنبيهية، صح التعبير، التفكيرية على كل حال. فكلنا نحتاج إلى تفكير حقيقة، خصوصا في ظل هذه الظروف والأوضاع والمحن التي كما ترون من دون شك ولا ريب أنها، يعني أنا يمكن أعبر عنها، تداعت علينا الأمم أو تكالبت علينا الأمم من كل حب وصوب، فكريا، اجتماعيا، اقتصاديا، دينيا، سلوكيا، ونجد لها على كل حال مظاهر وطرق أستجير بالله. فمناسب الإخوان على كل حال خصوصا في الحوزة أن يكونوا على اطلاع لما يجري من حولها، وأن يكونوا على علم، بحيث أنه على أقل التقادير ليحصنوا أنفسهم في الدرجة الأولى، وفي الدرجة الثانية أيضا بالآخر هم موقعهم ومسؤوليتهم عند الناس ولدى الناس ومع الناس، على أساس أن يلفتوا نظر الناس وينبهوا الناس على هذه الأوضاع الصعبة والحرجة والوخيمة جدا. فمناسب بشكل وبآخر على كل حال الإنسان يلتفت ويلفت وينبه وينبه نفسه على كل حال من هذه الظروف. وبالنتيجة على كل الإنسان، المرء يقوم بتكليفه ويعمل ما عليه، والتكليف القيام به المفروض الإنسان بالدرجة الأولى يحدد أنه ما هو التكليف، ومن ثم يقوم بتكليفه. ونحن في زمن الغيب على كل حال هو مكلفون أن نقوم بتكليفنا، ما أن شيء آخر. لذلك بالمناسبة بنقول لكم ياها، بعد ما صارت الأزمة السورية على أشدها وما ابتدأت، صارت الأزمة بهذا الشكل والاحتدام الصعب، وصح التعبير ما اجت هي بعد الأزمات اللي حصلت بالمنطقة، من البحرين قبل ليبيا، قبل مصر، قبل المغرب العربي، تونس، وكان في بعض الإرهاصات على لبنان وعلى، وصافا كانت شيء مخوف، والعراق كان شيء مخوف ومرعب حقيقة، كنت جدا متأذي. ففي عالم الرؤيا شفت سماحة السيد الله يطول عمره، فكان مع واحد شخص، فسلمته كذا، احترم، قدر، احترمت، جلست إلى جنبه، فقلت له أنه مولانا، معقول، يعني كلام صح التعبير من القلب، سيدنا مولانا، شو السالفة في التعبير جماعة العراقيين، شو القضية، ليش الأمور بهذا الشكل، وين رايح الأمور؟ فهو كان حريص، استمع، وكان مستمع بتأذية، كان حريص أني اللي بجنبه ما يسمع، ما يعرفون شو جاي لي، كان حريص. فا إيه بمعنى عملوا إنه أنتوا شو عم تسووا، أنتوا وين من هذه الأمور؟ فقال لي مولانا بهذا العبارة، غايفتوني، أمين، غايفتوني من بتكليف أو بل بتكليف فقط بهمون أندوزي، مو بتكليف عمل ميكونا، أنا ونحن جاء نعمل بتكليفنا والباقي بيد الله سبحانه وتعالى وعلى الله جل وعلا. ما بتكليفي أغيفتوني ما بهم بهمن أندزين ندين نقران نباشيد ما بتكليفي ما عمل ميكونان بقية دست خلاص. خب أنا اقتنعت بالرؤية هذا الجواب شو صافا. قلت له على كل حال جزاكم الله خير بارك الله فيكم. قلت له أنا مواضع على كل حال أنا حامل هم فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددكم للصواب وللقول والعمل وأن يأخذ بأيديكم وأنا أدري أنه أنتم في موقع لا تحسدون علي مسؤولية في الظروف وأنا شخصيا اللي قادر عليه بسلي بيشتغلوا بالخارج بيني وبين ربي جل وعلا بس اللي قادر فعلا أنه أدعو لكم بيني وبين الله هذا واجب حق لكم في رقبتي أن أدعو لكم وهذا عم بيصير أدعو لكم. فشاهدي هل الظروف جيد الإنسان يعمل يحدد التكليف ويعمل بالتكليف واقعا بعد ما استيقظت أنا وتأملت بالجواب صدق واقعا أنه نحن في زمن الغيبة ما في عندنا غير أنه شو أن نعمل بتكليفنا والباقي بيد الله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمن بناء على أن المؤمنون هنا مش المؤمنين مع الأئمة عليهم السلام أهل البيت واضح وقل اعملوا. فلذلك جدا مهم الإنسان أن يحدد تكليفه ويعمل في تكليفه هذه وظيفتنا في زمن الغيب وإلا شيء آخر المستقبل بيد الله والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ده. هذا بعدين أحسن فلما مشيت الأمور هذا بحكيك كانت الأمور على شده كنت جدا متأذي كنت انفعل في الدرس اتكلم بالبيت اتكلم مع الجماعة وإما كان حامل الهم وأفكر أتعب الأخبار بجزئيات وين صاروا شو صاروا مع أبي بلشت الأمور شوي شوي تتحلحل تترتب وين كن أين كنا وأين أصبحنا في العراق أين كنا وأين أصبحنا في المنطقة أين كنا وأين أصبحنا في سوريا أين كنا وأين أصبحنا. لا بلا شك يعني إلا وبلا شك مد غيبي بلا شك تقادير رباني وغيبي بدون شك ولا شك بل. فلذلك على كل حال من المناسب جدا وضروري جدا أن الإنسان يكون على اطلاع لما يحيط به لما يحاك لما يرتب لما يطرح لما يقام به وبنفس الوقت أنه حتى أساسي وظيفته بشكل وظيفته في بيته وظيفته في عمله وظيفته مع ناسه وظيفته في مجتمعه وظيفته في كل مجال أن يؤدي تكليفه تكليفه بس أنه أنا أصلي الصوم وتنتهي القضية لا في مجموعة أمور فقضية جدا مهمة الكل. فقال ولو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة بقى هذا الذيل في هذه المسألة في هذا التنبيه أنه لاحظوا حتى في طرحي رحمة الله عليه لاحظوا الطرح العلمي والفني والصناعي والموضوعي كان التنبيه من البدوي أن تلف العوضين في المعاملة المعاطاتية يستوجب لزوم البيع أو لا. فلاحظوا طرح القضايا أعلى درجة وهي التلف ثم نزل في يتدرج إلى أن وصلنا إلى ماذا أنه لا في الفرع الأخير لو تصرف تصرفا فقط مغيرا للصورة أما المادة على وضعها الحقيقة على وضعه كما مثلوا لذلك كما لو طحن الدقيق أو طحن الأرز أو التمن هم التمن يطحن خبز التمن جدا لذيذ جدا لذيذ خبز التمن إذا خبز تمن على أصوله مع سمك مشوي جدا لذيذ هذا الذي مطلوب من الشيخ أحمد بل فطحن الحنطة وفصل الثوب خصوصا اليوم أربعاء شهر شنبير عند جماعتنا العراقية والأربعاء ماكو لازم سمك بل قال فطحن الحنطة وفصل الثوب. فصل الثوب يعني تفصيله، يعني قص على أساس عباية يكون، قميص يكون، دشداش يكون، بأي شكل. فإذا غاية ما في الأمر تصرف في الشكل، في المضمون، المضمون واحد. فوقع الكلام، هل هذا المقدار يستوجب اللزوم، لزوم المعاطاة الواقعة، أو لا يستوجب اللزوم؟ فماذا قال؟ قال فلا لزوم على القول بالإباحة، لأنه مر معنا إذا في الفرع الأول فيما لو مزج لا لزوم، فهنا لا لزوم بطريق أولى. لماذا؟ لأنه بالآخرة مال، يعني هذا التصرف الشكلي والصوري لا يخرجه عن كونه ماله. فإذا كان ماله الناس مسلطون على مال. هناك قلنا أنه لو تصرف على نحو المازج، المزج لا يخرجه عن كونه مال، والناس مسلطون على أموالهم. ولذلك قلنا نذهب إلى الشركة يشارك الآخر في ماله الممتزج، أما هنا لا، يقول بعد بطريق أولى. فهذا التصرف لا، ماذا؟ لا يستوجب اللزوم، فلا لزوم على القول بالإباحة. يبقى على القول بالملك هذا المقدار، هل يبدل معاملة المعاملة، يعني تلزم أو لا تلزم؟ يقول هنا نبتلى، لا يوجد عندنا دليل، فقط عندنا الاستصحاب. الاستصحاب تقول بلي قبل تفصيل الثوب، قبل طحن الحنطة، قبل طحن الأرز، كان ماذا؟ كان جائز وبإمكانه أن يرد، والطراد ممكن. طب بالتغير بهذا المقدار هل هذا يمنع من الرد والتراد؟ يقين سابق شك لاحق، نستصحب اليقين السابق. استصحاب اليقين السابق يثبت جواز التراد، فإذا يبقى ترقى. إذا التغيير بهذا الشكل لا يستوجب اللزوم، ولكن هذا إذا قلنا بأن الاستصحاب في الحقيقة بالمعنى العرفي بلي، لكن لابد أن نشوف أن هذا التغير في الحقيقة، أن التغير الذي يرفع موضوع الاستصحاب هل هو التغير العرفي أو التغير الحقيقي؟ فإذا كان التغير العرفي فهذا المقدار ما كان سابقا غير ما هو موجود الآن، وما هو موجود الآن غير ما كان سابقا، إذن لا يوجد وحدة موضوع. فإذا لم يوجد وحدة موضوع لا يمكننا أن نستصحب جواز الرجوع وإمكانية الرجوع. أما إذا كان موضوع الاستصحاب لا، ليس العرفي والوحدة العرفية بل الحقيقية. طب الحقيقية ما كان سابقا، لا نحن غيرنا، ما كان سابقا ماذا كان؟ إذن ما كان سابقا هو في الحقيقة ثوب قماش. هذا التغير ليس تغير، وإنما شو؟ وإنه تغير شكلي مو تغير حقيقي. هو هذا الثوب، هو هذا الحنطة طحنها، فإذا لا يوجد تغير حقيقي، فبناء عليه وحدة موضوع موجودة، فالاستصحاب يجري. لذا قال وعلى القول بالملك، ففي اللزوم وجهان، لزوم وعدمه، مبنيان على جريان استصحاب جواز الطراد. ومنشأ الإشكال في جواز الاستصحاب وعدمه أن الموضوع في الاستصحاب هل هو عرفي فيصح الاستصحاب إذا كان، أو لا، هل هو عرفي فلا يصح الاستصحاب، أو حقيقي فيصح الاستصحاب لأن التغير ليس تغيرا حقيقيا. واضح؟
مقصود
التغير هي يعني ليس تغييرها الشكلي، هذا مو تغير حقيقي. هي هذا القماش غير ما في الأمر ماذا قصيته على أساس أن يكون على يكون جاكيت، أو على أساس يكون عباية، أو على أساس يكون قميص. زين، ثم بعد ذلك يشير إلى نقطة وينهي، لا يوجد شيء. قل هذا جواز الرجوع في المعاطاة بناء على أنها تفيد الملكية، هذا الجواز في الحقيقة كالجواز في المتحقق بالخيارات وما شاك، يعني بعبارة أخرى خلينا عبارة علمية ونختصر المطلب، هل هذا الجواز جواز حقي أو هذا الجواز جواز حكمي؟ إذا كان جواز حقي فلا يسقط ولا يبطل بموت صاحبه، فينتقل إلى من؟ فيورث إلى آخر. وأما إذا كان جوازا حكميا فهو حكم لا أكثر ولا أقل، فلا يورث ولا ينتقل إلى آخر ولا يسقط بالإسقاط، حكم. أما الحق إذا كان جوازا حكميا، جوازا حقيا عفوا، بلا شك ولا ريب يسقط بإسقاطه من البدء، ينتقل إلى آخر، يورث، يقول هذا الجواز هنا ليس جوازا حقيا وإنما جوازا حكميا. جواز أين؟ بناء على أن المعطاة تفيد الملكية الجاهزة. ومن هنا يقول كل هذه الأمور لا تترتب. يقول وهذا نظيره، يعني عندنا جواز حكمي، يقول بلى عندنا جواز حكمي، كما في الجواز في الهبة غير اللازمة غير المعوضة. هذا الجواز هناك جواز حكمي، يعني حكم الهبة، لا أنه جواز حقي متحقق بماذا؟ بخيار وما شاكل. ولذلك لا ينتقل، لا يسقط، لا يورث. لذا قال ثم إنك قد عرفت مما ذكرنا أنه ليس جواز الرجوع في مسألة المعاطاة نظير الفسخ في العقود اللازمة حتى يورث بالموت ويسقط بالإسقاط ابتداء. لو أسقطه، أسقطت جميع الخيارات أو أسقطت خياري أو في ضمن المعاملة يسقط أو يسقط، بل هو على القول بالملك، ملك ماذا؟ ملك الجائز، وأن المعاملة جائزة، أن المعاطاة تفيد الملكية الجائزة، بل هو على القول بالملك نظير الرجوع في الهبة، وعلى القول بالإباحة نظير الرجوع في ماذا؟ في إباحة الطعام. كيف؟ نظير الرجوع في إباحة الطعام، بحيث فيهما يناط الحكم فيه، يعني بالجواز، بالرضا الباطني لمن له، بحيث لو علم كراهة المالك باطنا لعدم جواز التصرف، لعدم الإباحة، لم يجز له ماذا؟ التصرف. لذلك المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا. ومن هنا فلو مات أحد المالكين لم يجز لوارثه الرجوع على القول بالملك للأصل. واضح؟ لو مات أحد الوارثين المالكين لم يجز لوارثه الرجوع على القول بالملك للأصل، لأن الأصل عدمه، لأن من له وإليه الرجوع هو المالك الأصلي، ولا يجري الاستصحاب هنا. أصل الاستصحاب ما ثابت حتى ننقله نقول يقين صادق شك لا حياة. يبقى يقول نهايتها طيب لو جن أحدهما، لو جن أحد المتعاملين بالمعاطاة، هل يسقط أو ينتقل لوليه؟ يقول لا ينتقل لوليه. قد يقول واحد منكم مباشرة يقول ليش ينتقل؟ قبل قليل قلت لا ينتقل. يقول ما هنا الولي إنما يتعامل على أساس أنه هذا بسبب الجنون فقد مؤهلات الاستفادة من ماله ومن أمواله، فهذا في الحقيقة كيف يكون للولي الولاية على ماله وعلى كل لوازم أمواله التي منها الرضا، لأنه حينئذ الرضا يكون بيد الولي الذي هو ولي من لا، إما ولي شرعي ولي الله، أو أنه نصب على أساس أن يكون ولي من الولي. إذا قال ولو جن أحدهما فالظاهر قيام وليه ماذا؟ مقامه في الرجوع على القولين، على القولين، على القول بالملكية متزلزلة أو على القول بالإباحة. وبذلك يكمل الكلام في التنبيه السابع وهو السادس عفوا، وهو الكلام في تحديد ملزمات المعاطاة. في السابع ننتقل بالكلام أن المعاطاة بعد اللزوم بيع أو ليست ببيع. يأتي الحديث والحمد لله رب العالمين.